أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض المرجحات لأحد المتزاحمين على الآخر، وقلنا إن من المرجحات التي ذكرت في ترجيح أحد المتزاحمين ما إذا كان أحدهما القدرة فيه شرط عقلي، بينما الآخر القدرة فيه شرط شرعي. بمعنى إذا لم تتوافر القدرة عليه سقط وجوبه. ومثلنا لذلك بالحج، الحج القدرة عليه شرعية، بمعنى إذا توافرت القدرة وجب، أما إذا انتفت القدرة زال ذلك الوجوب عنه. وقلنا أيضا إن المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية قال إذا كان هناك واجبان أحدهما مشروط بالقدرة عقلا والآخر مشروط بالقدرة شرعا، سوف نرجح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. فإذا زاحم الحج واجب آخر وكانت القدرة المشروطة فيه قدرة عقلية، حينئذ يكون هو الراجح ولا يجب الحاج. وقد أشكل الماتن على المحقق النائيني بالإشكال التالي قائلا: إن كانت هذه القدرة شرعية متوافرة بالفعل فلا إشكال أنه لا يترجح ذلك المشروط بالقدرة العقلية على الواجب المشروط بالقدرة ماذا؟ الشرعية، لأنها موجودة بالفعل، فكلاهما يزاحم الثاني في الإتيان به. وإن كانت القدرة عليه مثلا لم يتوافر المال، أو أن الطريق قلنا السرب ليس بآمن، فحينئذ يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. ولكن هذا يقول الماتن ليس من باب تقديم المشروط عقلا، يعني بالقدرة عقلا على المشروط بشرط بالقدرة شرعا، وإنما يتقدم ماذا؟ أي لأنه يكون واردا، بمعنى أنه مجرد أن نأتي بالمشروط بالقدرة العقلية سوف ينتفي الموضوع للواجب المشروط بالقدرة الشرعية. أي ويخرج حينئذ هذا الفرض الذي جاء به المحقق النائلي عن كون المورد من موارد المتزاحمين. أي فإذا عندنا ماذا؟ القدرة مرة تكون متوافرة بالفعل فيبقى التزاحم بينهما، ويكون ما أورده المحقق النائلي ليس في محله، وأخرى تكون القدرة الشرعية غير متوافرة فيتقدم المشروط بالقدرة عقلا وينفي موضوع المشروط بالقدرة الشرعية من باب الورود وليس من باب التزاحم. بعد ذلك أضاف الماتن قال مر علينا أنه يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه في بعض الأحايين أو أن يرفع التكليف الذي كان يجب عليه أن يأتي به ليصرف القدرة في تكليف آخر، وإن كان هناك تزاحم بين التكليفين، وقد مثلنا لذلك بصرف النفقة مثلا على الزوجة وعلى بعض الأقارب، فإنه لو طلق يجب حينئذ الصرف على ماذا؟ على بعض أقاربه الذين يعولهم، وينتفي وجوب الصرف على الزوجة. بس قال الماتن هذا في الحقيقة مو من باب التزاحم، أي وإنما يرجع في حقيقته إلى الورود. نعم. ثم ختم المطلب بأن الصحيح هو أن القدرة ليست بشرط في التكليف، أي يعني مقتضى إطلاق افعل الفعل الفلاني أنه غير القدرة ليست بدخيلة في التكليف. نعم القدرة هي شرط في فعلية التكليف كما تقدم، كان هذا هو خلاصة للمرجح الثالث اللي هو تقديم ما يكون مشروط بالقدرة عقلا على ما هو مشروط بالقدرة شرعا، وقد اتضح من خلال عرضنا أن ما أفاده المحقق النائيني في هذا المرجح مخدوش ليس بتام للحيثية التي ذكرناها، أن القدرة الشرعية إذا كانت موجودة فالتزاحم متحقق، وإن كانت منتفية فهذا ينتفي الإتيان بالمشروط بالقدرة شرعا ليس من باب التزاحم وإنما من باب الورود. المرجح الرابع لأحد المتزاحمين على ما يزاحمه على عدله هو أن يكون أحد المتزاحمين أسبق زمانا، يعني زمانه متقدم، ولكني أعرف أنني لو صرفت القدرة في السابق سوف تنتفي عن الإتيان بالتكليف اللاحق، بمعنى أنه يوجد تزاحم بين الإتيان بأحد التكليفين وأنا قادر على الإتيان بأحدهما فقط ليس إلا. خلنا نشوف مثلا إذا علمت. هذا الآن موجود غريق في البحر، ولكني أعلم، أعلم ولو من ناحية علمي بالأنواع الجوية أن هناك أمواج ستأتي، وهناك شخص قد ركب السفينة، نعم، أو دخل البحر ولو على لوح، وهو لا يعلم بالأنواع. والآن إذا أنقذت هذا الغريق رقم واحد، المتقدم سوف يغرق، رقم اثنين ولكن لا استطاعة لي على إنقاذه. متى أستطيع، متى أستطيع أن أنقذه لو تركت رقم واحد؟ لم أنقذ رقم واحد سوف أحتفظ بقدرتي وأتمكن حينئذ من إنقاذ الغريق رقم اثنين. المحقق النائيني أيضا يقول في هذه الصورة، بما أن الغريق رقم واحد الآن أنت مكلف به فعلا، فيجب عليك إنقاذه حتى وإن علمت بفوات القدرة على إنقاذ الغريق رقم اثنين، لأنك أنت الآن غير مكلف به. فنقول، أو يقول المحقق النائيني، إذا كان أحد العدلين متقدم في زمان وجوبه على عدله الآخر وجب امتثاله، وسقط وجوب امتثال العدل الآخر لانتفاء القدرة على الإتيان به. الماتن أيضا عنده إشكال على الترجيح بهذا المرجح. يعني شو يقول الماتن؟ الماتن يقول، طبعا هذا الكلام أيضا للمحقق النائيني، ما زال الكلام للمحقق النائيني أيضا. أولا نأتي بتتمة كلام المحقق النائيني ثم نورد إشكال الماتن. المحقق النائيني يقول، نعم، لو كان الغريق رقم اثنين اللي نعلم بوجود ماذا أمواج بحرية ستغرقه وهو لا يعلم ولذلك دخل البحر، لو كان هذا عالم إنقاذه أهم، جاز لنا ترك إنقاذ الغريق رقم واحد والاحتفاظ بالقدرة لإنقاذ الغريق رقم اثنين اللي هو العالم. فإذا إذا كان أحدهما أهم، واضح أنه يجب حفظ القدرة عليه على إنقاذه، ويتعين إنقاذه ويكون هو الراجح. وإن كان عدله متقدم زمانا، ولكن المتقدم زمانا هو المرجوح. هذا كلام من؟ المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. إذن هذا المحقق يقول، القاعدة تقتضي الإتيان بالعدل المتقدم زمانا عند تساوي متزاحمين، ولكن إذا علمنا بأهمية المتأخر وجب حفظ القدرة لإنقاذ المتأخر لأهميته وتفويت المتقدم زمانا. أي الإشكال الماتن يقول، ينبغي أن نلتفت إذا كانا متساويين، يعني كان العدلان متساويان متساويين، فما نقدر يقول نرجح أحدهما على الآخر إلا إذا كان أحدهما ماذا؟ محتمل الأهمية. هذا واضح تقدم عندنا، الترجيح لا يكون إلا لمحتمل الأهمية أو معلوم الأهمية للأدلة التي تقدمت. لكن إذا افترضنا أن كل من العدلين يساوي عدله الآخر لكن أحدهما تقدم زمانا على الآخر، فمعنى ذلك أنني أنا بالخيار، يسوغ لي أن آتي بالعدل الأول ويفوتني العدل الثاني المتأخر، كما يجوز لي أن أفوت الأول وأحفظ القدرة للإتيان بالعدل المتأخر. ليش؟ أي لأن كلا التكليفين قد افترضنا أنهما يتساويان في الأهمية، ومجرد التقدم لأحد التكليفين على الآخر من ناحية الزمانية لا يجعله أهم ولا يجعله محتملا للأهمية. أي فإذا الماتن لا يرتضي الترجيح بالتقدم الزماني في حال تساوي كلا العدلين كلا المتزاحمين، وبالتالي أيضا يكون المكلف بالخيار، يجوز له أن ينقذ العدل الأول ويجوز له أن يحتفظ بقدرته لإنقاذ مزاحمه اللي هو الثاني مع وجود القدرة على كل منهما، ويكون هذا بمثابة إنقاذ أحد الغريقين، والتقدم الزماني لأحدهما على الآخر ليس له مدخلية في البيت. أي نعم، ليش؟ لوجود التكافؤ بين الغرضين ووجود التساوي في الأهمية، ومجرد التقدم لأحدهما زمانا لا يسوغ الإتيان به وترك عدله الآخر. أي نعم، الماتن يقول لو بنينا على عدم وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف قبل وقته لا يكون حينئذ العدل المتأخر مزاحما للعدل المتقدم. من الواضح يصير حينئذ ما قاله المحقق النائيني في محله، بمعنى أن يكون الترجيح لأحد العدلين على عدله الآخر المزاحم له. هذا كلام من؟ الماتن في مناقشته للمحقق النائين. لكن يقول احنا قلنا ان التكليف ايضا يوجب ماذا؟ يوجب على المكلف ان يحتفظ بقدرته للاتيان بما كلف به، ولهذا قلنا فيما تقدم هناك مقدمات مفوتة، بمعنى لو لم يأتي بها في وقتها المتقدم لما وجب التكليف بماذا؟ بما كلف به المكلف متأخرا. مثلا إذا علم الإنسان أنه ما عنده شيء يتيمم به وعنده ماء، هل يجوز له أن يهرق هذا الماء قبل وقت الصلاة؟ وبالتالي يكون هو عاجز من ما عنده شيء يتيمم به وعاجز عن الوضوء، فاقد لكلا الطهوين، فيسقط عنه التكليف. يقول الفقهاء هنا يجب عليه أن يحفظ الماء ليتوضأ كي يؤدي الصلاة التي تجب في وقتها المتأخر. يعني أن أقيم الصلاة يلزم المكلف بالاحتفاظ بالماء مع أن وقت الصلاة لم يحن بعد، لم يحن. نعم، إذن من هنا يظهر أن ما قاله المحقق النائني ليس في محله، يعني أن التقدم الزماني لأحد العدلين ليس بكاف لترجيحه على عدله الآخر. كلاهما سيصير يكافئ، كل منهما يكافئ عدله، والمكلف بالخيار في إنقاذ الغريق المتقدم أو الاحتفاظ بقدرته لإنقاذ الغريق المتأخر. أي عندي تعليق ضعوه بين قوسين في أذهانكم، لعلنا ذكرنا فيما تقدم أن المحقق النائيني عنده نظرة عرفية يرحمه الله، هذه النظرة العرفية يعني ما ترى التكاليف الشرعية من الناحية الدقية العقلية، بل ترى التكاليف من الناحية ماذا؟ العرفية العقلائية وليس العقلية، العقلائية. العرف العقلائي ماذا يقول؟ هنا المحقق النائيني يقول هذا عرف العقلاء ببابل، عند تساوي الغريقين في الأهمية العرف ما يقول لك أنت بالخيار في ترك إنقاذ المتقدم زمانا والاحتفاظ بالقدرة لإنقاذ المتأخر زمانا مع تساوي الغريقين في الأهمية، ما يقول لك كذا العرف، بل العرف يلزمك بنظرته العقلائية ويقول لك الآن ائتي بالتكليف الذي كلفت به حالا، وإن انتفت القدرة على إنقاذ الغريق المتأخر ولكن العرف لا يذمك بتركك لإنقاذ المتأخر، مع أن كل منهما مساو للآخر، ولكن العرف يذمك بترك إنقاذ الغريق المتقدم حتى لو قلت هما متساويان. العرف هنا عند نظرة عقلائية ويقول لكل حادث حديث، الآن هذا تكليفك وهو فعلي عليك، فيجب عليك الإتيان به وإن كنت تعلم بوجود تكليف متأخر، إلا أنه لا يجب عليك الاحتفاظ بالقدرة لإنقاذ الغريق المتأخر. معنى ذلك أن نظرة المحقق النائين القائمة والمستندة على العرف العقلائي ترى أن الترجيح بالتقدم الزماني في محله، بمعنى أن العرف العقلائي يلوم ويذم من ترك إنقاذ الغريق المتقدم، ولكنه لا يلوم ولا يذم من ترك إنقاذ الغريق المتأخر لانتفاء القدرة على إنقاذه. إذن عرفنا نظرة المحقق النعيني بأنها نظرة عرفية عقلائية، صحيحهما بنظر العقل متساويان، بعضهم أشكل على المحقق النعيني بهذا الإشكال، قال: يا محقق يا نائني، نعم، العفو، هذا الإشكال مو على المحقق النائني، إشكال على المطلب يعني، لاحظوا هذا الإشكال. قال: إذا قلنا بالتساوي، ما أخذنا بنظرية المحقق النائين، إذا قلنا بالتساوي يعني أن نظرة المحقق النائين هي الصحيحة خلاف نظرة الماتة، ليش؟ لأننا إذا قلنا بالتساوي إليك بعض الأمثلة التي لا يمكن الالتزام بها، مثلا المكلف يعلم بأنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان بأكمله، ولكنه يعلم أن صام النصف الأول لن يتمكن من ناحية القدرة على صوم النصف الثاني، لكنه لو ترك صوم النصف الأول كان بمقدوره أن يحتفظ بقدرته وأن يصوم النصف الثاني. فهل يا ترى أن العرف ها هنا يقول يجوز للمكلف أن يترك صيام النصف الأول ليحتفظ بقدرته على صوم النصف الثاني من رمضان؟ العرف ها هنا يقول إن صوم النصف الأول هو المتعين، بمعنى لأنه المتقدم زمانا، وهذا يؤيد نظرية المحقق النعيني، ويجب علينا الإتيان بالنصف الأول وإن علمنا أنه لن نستطيع أن نأتي بصوم النصف الثاني من رمضان. وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن صحة ما قاله المحقق النعيني من أن التقدم الزماني يرجح وجوب أحد العدلين على عدله الآخر. نعم، بس الماتن شي يقول هذا وإن كان يرجح ما أفاده المحقق النائيني من ناحية، إلا أنه مردود عليه من ناحية ثانية، هي أنه بما أن العدلين يتساويان فلا وجه للقول بوجوب صوم النصف الأول وترجيح صوم النصف الأول على النصف الثاني، لأننا افترضنا أنه يسوغ له أن يدخر قدرته، أن يحتفظ بقدرته وأن يصوم النصف الثاني، كلاهما متساويان. أي على كل، يعني هذا لا يرجح كلام المحقق النائيني على كلام الماتن، بل يقول بما أن العدلين يتساويان، وقد قلنا أنه يجب على المكلف التكليف، يوجب على المكلف الاحتفاظ بالقدرة من باب وجوب حفظ المقدمات المفوتة، فإذا كلاهما يتساويان، يسوغ للمكلف أن يأتي بالنصف الأول يعني أن يصومه، ويسوغ له أن يدعه ويأتي بصوم النصف الثاني. نعم، بس عليكم أن تتذكروا ما قلناه. ما هو الذي قلناه؟ قلنا هنا نظرة عقلائية وليس نظرة دقية عقلية. العرف يرى كما قال المحقق النائيني، يرى وجوب الإتيان بالتكليف المتقدم لأنه هو الفعلي، وإن انتفت القدرة على الإتيان بالتكليف المتأخر إلا أن انتفاء القدرة لا يضر ولا يضير ولا يضير. ليش؟ لأنه واضح، جاء بما كلف به أولا والآن لا قدرة له للإتيان بهذا التكليف الثاني. طيب، والماتن أيضا يطرح كلاما، هذا الكلام فيه أيضا شيء من العرفية، ولعل أيضا فيه شيء من التأييد لما أفاده المحقق النائيني من ناحية ثانية، وإن كان الماتن لا يصرح بذلك. لاحظوا، لما نقول يوجد عدلان أحدهما يتقدم على الآخر من الناحية الزمانية، قلنا النظرة العرفية ماذا تستدعي؟ العقلائية تستدعي الإتيان بالمتقدم كما قال المحقق النائيني، إلا إذا كان المتأخر هو الأهم، فحينئذ يجب الاحتفاظ بالقدرة للإتيان بإنقاذ أهم. بس هنا كلام عرفي، جدا عرفي. قد يقول القائل ائتي بالتكليف الفعلي الآن، هذا المتقدم ائتي به، وذاك ولكل حادث حديث، لعلك تتجدد لك القدرة وكانت منتفية بحسب الوضع. لو صرفت القدرة في إنقاذ الغريق رقم واحد راح تنتفي بحسب العرف العقلائي عن إنقاذ الغريق رقم اثنين. بس يقول لك العرف، يقول يتعين ذلك لعلها تتجدد القدرة فتصبح قادرا بقدرة القادر الأحد الفرد الصمد في الزمن المتأخر. فإذن هنا ماذا نقول؟ للعرف أيضا نظرة إلى هذه الحيثية، وهي أن العرف يرى أن لكل حادث حديث، بما أن أحد العدلين هو المكلف به فعلا، يعني أنت أيها مكلف كلفت بهذا العدل المتقدم زمانا من الناحية الفعلية، فيقول لك شنو المولى؟ ائتي به، ائتي به وإن عجزت عن إنقاذ عدله الآخر. طيب، فحتى إذا لم تكن القدرة مستدعية لترجيح أحد العدلين على عدله الآخر، ولكن لعل هناك حيثية عرفية عقلائية تلزمنا بالإتيان بالمتقدم زمانا وترك المتأخر، أي إذ لعله يتمكن المكلف من إنقاذ العدل المتأخر بأي سبب؟ بسبب لطف خاص مثلا، تجدد للقدرة. نعم، على كل، إذن هنا العرف العقلائي لا نزال نقول يتفق مع ما أفاده المحقق النائيني، ولا ينسجم مع ما أفاده الماتن من أن العدلين إذا تساويا فإن المكلف بالخيار يسوغ له إنقاذ العدل الأول المتقدم زمانا، ويسوغ له الاحتفاظ بقدرته لإنقاذ عدله الثاني، أي ولا أقل من القول بوجوب الاحتياط في مثل ذلك، لأنك ما تدري ماذا عن الأمور المستقبلية، فلعلك إذا فوتت إنقاذ العدل الأول قد يفوتك إنقاذ العدل المزاحم له المتأخر عنه زمانا. فإذا الاحتياط ها هنا ماذا يقول؟ يقول ائتي بالمتقدم زمانا ودع المتأخر إذا تساويا في الغرض، وكان كل منهما يعادل عدله الآخر. أي والماتن ها هنا وإن لم يصرح بتقدم أو بترجيح المتقدم زمانا على عدله المتأخر زمانا عنه تبعا للمحقق النائيني، إلا أنه ماذا يظهر من كلماته تحت السطور أن المسألة نعم تحتاج إلى مزيد من التأمل وإمعان النظر. يعني لم يجزم الماتن بضرس قاطع على التساوي في هذه المسألة، وإن قال بما أنهما يتساويان في نظر المكلف فلا مرجح لأحدهما، ولكن كأن في النفس حزازة من هذا الآن. أي ولهذا يقول الماتن لهذه الحزازة التي لم يصرح بها الماتن وإنما يعني جعلها تحت السطور كما نعبر، ربما يكون المولى في بعض الأحيان يقول لك يصرح بمراده، يقول وإن علمت بتساوي العدلين وأنك إذا صرفت القدرة على العدل المتقدم زمانا سوف تنتفي هذه القدرة، وبالتالي لن تتمكن من الإتيان بالعدل المتأخر، ولكن يجب عليك الإتيان بالمتقدم. ليش؟ ها تحفظا، الماتن يقول تحفظا على تحصيل ما يتمكن المكلف من تحصيله فعلا، أي إذ قد يتمكن المكلف أيضا أن يأتي بكلا الغرضين وأن يحصل كلا الملاكين لو أتى بالأول، أما لو فوت الأول فقد يفوت كلا الملاكين، ولهذا قد يتحفظ المولى. وماذا يقول المولى؟ يقول للمكلف أيها المكلف إذا تقدم أحد العدلين زمانا على عدله الآخر أنا أتبع العقلاء في ترجيح المتقدم زمانا. وإن كان العرف فيه يوجد في العرف قلة الأكثرية كما قلنا يوجد قلة عندهم ماذا؟ أنه يسوق أن يفوت المكلف العدل المتقدم ويحتفظ بالقدرة للإتيان بالعدل المتأخر، ولكن الأكثرية من لدن العرف هو يقول احذر المفاجآت واعمل بالحيطة والحذر، فلعلك إن تركت إنقاذ العدل الأول لن تتمكن من الإتيان بإنقاذ العدل الثاني. أي الخلاصة، حتى وإن كان بعض أهل العرف يساوي بين العدلين المتقدم والمتأخر، إلا أن الأكثرية ترجح الإتيان بالمتقدم طبقا لما قاله المحقق النائري، والمولى قد يتحفظ فيلزم المكلف بالإتيان بالعدل الأول للحفاظ على تحقيق غرضه. أي يعني يجعل المكلف في مثل هكذا موارد يعمل على وفق الاحتياط، لكن لا يخفى، يقول الماسن، إذا كان المتأخر هو الأهم أو هو محتمل الأهمية فلا إشكال في المسوغية لتفويت العدل المتقدم والاحتفاظ بالقدرة للإتيان بالعدل المتأخر. ثم يختم المطلب بهذا البيان ويقول: هذه المسألة التي أوردها المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية من ترجيح العدل المتقدم، وإن كانت كما قلنا قد تبدو من الناحية الصناعية الدقية أنه لا يلزمنا العقل بترجيح المتقدم على المتأخر، نعم قد يلزمنا العقلاء أو المولى تحفظا على الإتيان بأحد الملاكين لئلا يفوت كل واحد منهما، لكن بما أن المسألة ها هنا يصعب البرهن عليها عقليا يصعب البرهن عليها، عقلائيا كما قلنا الحق كما قاله المحقق النائيني، ولذلك يقول الماتن: هذا أمر وجداني، والأمور الوجدانية لا بد من التأمل التام فيها، أي لعدم الاستطاعة لإقامة البرهان لإيضاح خفاياها، وبالتالي على الإنسان أن يمعن النظر من ناحية وأن لا يتعجل في البت في مثل هكذا مسائل. عموما الاحتياط يوافق ما قاله المحقق النائيني لأنه هو التكليف الفعلي، وإرجاء التكليف المتأخر نعم هو الذي ماذا يتفق مع النظرة العرفية العقلائية، ولكن من ناحية الدقة العقلية لا العقلائية العقلية، فإذا الحق مع صاحب المحكم عقلا والحق مع محقق النائيني عقلائيا، والكلام يعني المطلب لا يخلو عن دقة ويحتاج إلى مزيد من إمعان النظر والتأمل. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: الرابع سبق زمان الامتثال، فقد التزم المحقق النائيني بترجيح التكليف السابق زمانا، اللي قلنا أحد الغريقين مثلا الآن يغرق والآخر موجود في البحر، لكني أعلم أنه سيغرق لوجود ماذا؟ أمواج في البحر ستأتي ستصله، إلا أن يكون الآخر أهم منه، بدعوى أن سقوط كل من التكليفين المتزاحمين لا يكون إلا بامتثال الآخر الموجب للعجز عن الإتيان بعدله، فلا مسقط للتكليف المتقدم لعدم امتثال المتأخر بعده، فهو يعني المتقدم مقدور عليه، أما المتأخر فيسقط. ليش؟ للعجز عن الإتيان به بسبب صرف القدرة في المتقدم. أي نعم، لو كان المتأخر أهم وجب حفظ القدرة عليه، أو وجوب حفظ القدرة عليه يكون مسقطا للتكليف المتقدم. وقد سار مسار المحقق النائلي بعض تلامذته، يعني ساروا على نفس النسق، قالوا المتقدم زمانا هو الراجح والمتأخر في زمانه هو المرجوح، ويظهر الإشكال على المحقق النائلي مما تقدم في ترجيح محتمل الأهمية من أن المسقط لأحد التكليفين المتزاحمين ليس هو العجز عن امتثاله. الآن أنا عاجز عن امتثاله لأن بعد ما لم يتحقق، بس هذا ما يوجب إسقاطه، لأن ماذا؟ بما أن هناك تكليف يدعو إلى الإتيان بمتعلقه، فيقول لك احتفظ بالقدرة أيضا لتأتي بالتكليف المتأخر. ويظهر الإشكال فيه مما تقدم في ترجيح محتمل الأهمية من أن المسقط لأحد التكليفين المتزاحمين ليس هو العجز، خصوص العجز عن امتثاله المسبب عن امتثال الآخر، ولذا يتخير المكلف في الإتيان بأي واحد من التكليفين المتساويين في الأهمية مع القدرة على كل منهما بخصوصه، فيسقط كل منهما بنحو يجوز تفويته لأجل امتثال عدله الآخر وإن كان مقدورا حين تفويته. معنى ذلك أنه يجوز للمكلف أن يترك التكليف المتقدم ويحتفظ بقدرته للإتيان بالتكليف المتأخر وإن كان مقدورا حين تفويته لتكافؤ الغرضين. وهذا الكلام اللي قلناه فيما تقدم يجري في مقامنا، مع وجود مساواة للمتقدم زمانا بالمتأخر من الناحية الزمانية، في أن كل واحد منهما يساوي الآخر في الأهمية. نعم، لو بنينا على عدم وجوب حفظ القدرة قلنا التكليف المتأخر لا يدعو إلى الإتيان بالاحتفاظ بالقدرة للإتيان به، يعني لا يجب حفظ المقدمات مفوتة. نعم، لو بنينا على عدم وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف قبل وقته لم يصلح المتأخر لمزاحمة المتقدم، لأنه لا يجب حفظ القدرة عليه لعدم الداعوية له حينئذ، بنحو يقتضي صرف القدرة منه إليه، يعني من التكليف للإتيان بما كلف به. لكن ذلك كما قال الماتن خلاف التحقيق، ولذا يلزم الإتيان بالمقدمات المفوتة وهذا يستلزم ترجيح المتقدم وإن كان دون المتأخر في الأهمية، لأن الأهمية إنما تقتضي قوة الداعوية بعد الفراغ عن أصل تحققها. والمحقق النائيني يقول لم يلتزم بذلك، أي يعني ما قال بما أن التكليف يقتضي حفظ المقدمات المفوتة فبالتالي هما يتساويان، ما التزم بذلك، بل قال بتقدم المتقدم على المتأخر مع أنهما يتساويان في الأهمية. ومن هنا أنكر سيد المستمسك في المسألة 17 من فصل القيام في الصلاة من مستمسكه الترجيح بالتقدم الزماني، قال ما هذا مو مرجح، ما دام كل واحد من العدلين يساوي عدله الآخر فالمكلف بالخيار في الإتيان بأي واحد منهما. ثم قال وأما الإشكال على ذلك باستلزامه لمن لا يطيق إلا صوم نصف شهر رمضان أن يفطر النصف الأول منه لإدراك النصف الثاني، ولا يظن الالتزام به من قبل أحد أو من أحد، يقول هذا وإن كان فيه تأييد للمحقق النائيني ومعناه ترجيح الإتيان بالمتقدم، لكن قلنا إن هذا الترجيح لا يوجب رجحان ما ذهب إليه المحقق النائيني. ليش؟ لنظرتنا الثاقبة بتساوي العدلين، وأن العدل المتأخر له داعوية للاحتفاظ بالقدرة وبالتالي جواز تفويت المتقدم، فهو لو تم نقض كاشف عن مرجحية التقدم الزماني لا عن صحة الوجه المتقدم في الاستدلال عليه، يعني الذي أورده المحقق النائي، على أنه لا يبعد ظهور أدلة وجوب الصوم في دخل القدرة والطاقة في موضوعه شرعا، بنحو يكون التعذر نافعا لملاك وجوبه ومانعا من فعلية غرضه وإن كان مقتضيه باقيا، فيتعين ترجيح السابق لتمامية موضوعه، ويكون امتثال التكليف في النصف الشهر الأول مانعا من فعلية التكليف في نصف الشهر الثاني، هكذا يقول. طيب أنت ماذا تقول أيها الماتة؟ البقية من التطبيق سيأتينا إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.